والآن تنتقل المناقشة إلى فضيلة الدكتور محمود أحمد خفاجي الأستاذ بقسم العقيدة بجامعة أم القرى ليكمل هذه المناقشة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فيسعدني أن أكون بصحبة الزميلين الفاضلين الدكتور علي الألماي والدكتور أحمد ابن سعد حمدان لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الشيخ سعيد ابن مسفر القحطاني بعنوان الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية، عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. الحقيقة الشيخ سعيد أعرفه منذ زمن طويل، فقد درست له في السنة المنهجية، وحقيقة ما قاله عنه الشيخ أحمد حمدان أغناني عن التعقيب بالنسبة للشيخ سعيد. ولكن الذي أريد أن أضيفه هنا هو أن الشيخ سعيد يمتاز بالجد والجلد والصبر والمثابرة، المثابرة الشديدة، فلا أذكر أنه غاب يوما أو محاضرة في السنة المنهجية، وكان حقيقة ولا أزكي على الله أحدا يعني متواضعا، بل إنه كثيرا ما كان يقول إنني أستفيد منك فعلا حتى بالنسبة للدعوة إلى الله من باب التواضع، وكثيرا ما كان يقيد كل ما أقول ويكتبه ويحرص عليه ويحاول أن دائما يستقصي كل الأقوال أو الموضوعات التي تطرح على بساط البحث. فكان الحقيقة دؤوبا ومثالا للطالب الجيد، مع أنه كان يدعي أنه كبير السن في ذلك الوقت، ولا أدري هل ما زال عند سنه الذي كان يقوله لي هو نيف وخمسين حتى الآن ما زال، أم أنه تعدى ذلك، لا أدري، ويحتاج إلى شهادة توثيق بالنسبة إلى هذه القضية بالذات. فالحقيقة هو الطالب الشيخ سعيد حقيقة اليوم أستطيع أن أقول انتصرت إرادته كما انتصرت إرادة شيخ لنا موجود بينكم الآن. فانتصرت إرادته، رجل في هذه السن استطاع أن يكون طالبا جيدا ونشطا أو ديناميكيا بالتعبير الدارج، ديناميكيا دائم التحصيل ودائما السؤال في تواضع وفي أدب جم، ثم يستطيع فعلا أن ينجز هذا العمل في وقت طيب أو وقت قياسي. هذا يعتبر قدوة للشباب، وهو يعتبر شاب. أنا لا أعترف بشيخوخته التي يدعيها والتي يقول بها أحيانا أو أنه طعن في السن، ولا أعرف كلمة طعن عنده في السن ماذا كان. فالشيخ سعيد الحقيقة هنا في رسالته التي معنا بذل جهدا طيبا واضحا وملموسا كما قال الشيخ علي، وأنا أتفق معه في كل ما قاله بالنسبة للأمور التي برز فيها. فهو حقيقة له شخصيته في البحث، توثيقه للمراجع غالبا يعني يميل إلى الدقة أو هو دقيق في الغالب، يعني بالنسبة للنقول التي نقلها كان أمينا فيها فعلا، ويحاول باستمرار أن يختار النصوص الجيدة التي تساعده في موضوعه أو في الفقرة التي يتحدث فيها. كما أنه يتميز يعني باستقصاء أو محاولة استقصاء الموضوع في الغالب. أحيانا كان يعني يميل إلى هذا في بعض الموضوعات التي يتحدث، حتى أوقاته في بعض النقول الكثيرة التي ألمح إليها الدكتور علي. الحقيقة الميزات التي في الرسالة هي ميزات كثيرة وجيدة، ولكن كل قول أو كل إنسان يؤخذ ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. والملاحظات التي يعني سوف نبديها هي بردك أيضا وجهات نظر، أو هي يعني كما قال الدكتور علي بردك أستعير لفظه مشاورات مع الشيخ سعيد، وإن شاء الله أرجو أن تكون مشاوراتي معه يعني سهلة بالنسبة للشيخ سعيد وأن يتقبلها بصدر رحم. بالنسبة للملاحظات العامة في الرسالة، أنا أتفق تماما مع الدكتور علي بالنسبة للملاحظات الشكلية. هناك أخطاء إملائية، هناك أخطاء نحوية. نحن يعني نحسن الظن بالشيخ سعيد لأسلوبه المشرق، فنعتقد أنها قد تكون أيضا من الطابع أو قد تكون يعني مرت عليه دون أن ينتبه إليه. أما بالنسبة للملاحظات المنهجية، فالأمور التي ذكرها الدكتور علي وأغناني عن الكلام فيها أضيف إليها من الناحية المنهجية أن الشيخ سعيد بالنسبة لتخريج الأحاديث لم يذكر لنا بالنسبة للبخاري ومسلم الباب والكتاب، وهذا أمر هام جدا. هو اكتفى برقم الحديث، وهذا لا يصح، لأن الطبعات أولا مختلفة ومتعددة بالنسبة لفتح الباري وبالنسبة لصحيح مسلم، والتخريج الصحيح بالنسبة من البخاري ومسلم وحتى من الكتب الستة لا بد أن يذكر الطالب الباب والكتاب، هذا أمر ضروري. لأن كثير من الإخوان درسوا الحديث، عندما يذكر الباب والكتاب يكون أسهل في الرجوع إلى الحديث، أسهل من الرقم. فلو ذكر الرقم مع الباب والحديث أفضل، يكون أفضل. فأنا يعني أطالب الشيخ سعيد أن يراعي ذلك بالنسبة للتخريج
إن شاء الله.
أيضا بالنسبة للأمور الأخرى، الأمور التي ألمح إليها الدكتور علي برده، وهو أنه أحيانا بعض الأمور في التراجم يقول لم أجد، أو في بعض الآثار لم أجد أو لم أعثر بين الكتب التي معي على الأثر، أو لم أعرف درجاته أحيانا، يعني في بعض الأحيان
مرتين بس. نعم. مرتين فقط
يعني هو
ما نحن بحث في الدنيا. بعض الأبحاث يا دكتور فيها عشرات المرات، أنا ما غير ثنتين.
أنت ثنتين كمان. بالنسبة الشيخ سعيد أسهب في الحقيقة الترجمة للأعلام مما أوقعته في الأخطاء، كما قال الشيخ فعلا أسهب في واعتمد فعلا يعني نفس ملاحظاتي مع الدكتور علي اعتمد فيها على مراجع يعني تكاد تكون واحدة يعني. أنا مثلا دائما حتى بالنسبة للتعريفات يرجع للتعريفات للجرجاني، يرجع هذا كان يجب أن المسألة تحتاج منه إلى مراجع أوسع وأوثق حتى لا يقع في بعض الأخطاء. وترجم كثيرا وتعب، وكان مع أنه قال أنني سوف أترك الأعلام المشاهير، وهذا ملتزم بهذه القاعدة، فترجم لابن قيم، ابن قيم الجوزي مشهور ومعروف يعني، وترجم لابن تيمية أعتقد هذا كمان يعني فترجمت لكثير من الناس وأتعبت نفسك. وهو المفروض أن الترجمة يعني المشاهير يعني يتركوا بالنسبة للترجمة، ولا داعي، لأن هناك أمور كانت في نظري أهم وقد تركها وقد تظهر.
أنا ترجمت عفى الله عنك.
نعم ترجمت حتى
أنا بس يعني
بالصحابة،
لأن قلت له
أنا مشفق عليك، أنت تعبت في الترجمة، مشفق علي من باب الإشفاق عليك أن أنت تعبت نفسك كثيرا بالنسبة للترجمة، وجزاك الله خيرا.
أعتبر الترجمة عفى الله عنك في البحث يعني مادة مشهية زي سلطة الطعام.
الأمور التي يعني بردك أتفق فيها مع الدكتور علي وتكاد هو ألمح إليها، وأنا يعني أمور في بعض النقاط في البحث كانت تحتاج إلى مثلا بسط وشرح في وكان هذا الشرح والبسط أو التوجيه ضروري، ومع ذلك كنت تترك. أو لا أعرف لماذا، وفي بعض الأمور لا تستحق هذا تبسط أحيانا يعني، ويعني في بعض الأمور أحيانا تبسط وهي لا تستحق هذا البسط منه، وفي بعض الأمور التي تحتاج البسط تترك هذا الأمر. الأمور التي تحتاج إلى تحليل ودقة وتوثيق يعني أحيانا يعني كنت وأود من أن تكون أكثر تحليلا، لأن يعني وضعك أو مكانتك الأدبية والعلمية كبيرة في نظرنا كلنا وفي نظر الناس، فأنت رجل داعية معروف ومشهور وتشكر، وإرادتك إرادة قوية ومجهودك الحمد لله ربنا ينفع بك إن شاء الله يعني أكثر وأكثر، وكل الناس يعني يعرفونك تماما. أمس كنا بنناقش ما كانش في حد أمامنا، الآن ما شاء الله معنا، وأنا عزوت هذا إلى الامتحانات، ولكنه الجمهور عندك جاي لك، مع أنك حرصت ألا تعلن عن المناقشة، لم أجد إعلاما في أبدا إطلاقا موجود، ومع ذلك الناس يحبونك ويتعلقون بك، وأنت رجل فاضل تستحق هذا التقدير إن شاء الله. لكن يعني هذه أمور يعني. ثانيا برضك من ضمن الأشياء العامة أنك يعني ذكرت حتى في حديثك الآن وفي بيانك الذي ألقيته الآن أن هناك من كتب عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، كنت أود أن تعطيني وجهة نظر هؤلاء الناس في المقدمة، وتبين لها ما هي الدراسات التي سبقتك، ما دمت أنت الذي قلت في بيانك الآن منذ قليل، ما دمت أنت قد ذكرت ذلك كان من الممكن جدا أن تذكر بعض هذه الأبحاث التي ألفت في الموضوع وتعطيني وجهة نظر هؤلاء الناس، لأن الشيخ عبد القادر حوله يعني كثير من الكلام، وأنه متصوف، هل وفعلا أنت الحمد لله أثبت أن الرجل كان صوفيا معتدلا، وله صحيح بعض الأخطاء أنت تداركت عليها في أدب جنة حقيقة وكنت فيها موفقا، والشيخ عبد القادر فعلا رجل يعني سلفي بكل في الأسماء والصفات على وجه الخصوص، لكن الابتداع الأمور التانية الصوفية تركت أيضا شيئا مهما في الصوفية، يعني موضوع الصوفية بالذات كنت أريد أن تجليه أكثر، يعني مثلا لم تتحدث عن الفناء، مع أن شيخ الإسلام تكلم عن الفناء عند الشيخ عبد القادر واعتذر له، وكان موضوع ظريف جدا، وهو يعني أساس
لم أجد ما
أسأل، ما أعرفش أنت ضربت صفحة عن
ذلك، لا ضربت صفحة لأني لم أجد
لم تجد
لم أجد في كتبه لم أجد في كتبه إشارة إلى الفناء ولو بكلمة واحدة،
لكن الشيخ ذكر هذا
ايوه، لم كان لها مصطلح آخر، ولهذا أنا كنت يعني مستعد إني أكتب حتى الخرقة القادرية هذه، يعني حاولت أن أجد لها ما يعني ما أسترد إليه في كتبه، لأني اعتمدت في خطتي أن لا أتحدث إلا عن قضية يعني مما تحدث عنه الشيخ عبد القادر في كتبه، أما من قال عنها غير ما
كنت ذكرت هذا.
نعم.
بالنسبة للمقامات وبالنسبة للأحوال كنت أود من أن تشير إلى هذا وتقول إن الرجل لا اقتصر تماما في المقامات والأحوال على الأشياء المعروفة سواء في الأحوال
اللي تحدثت عنها،
لا يعني كنت ذكرت هذا ولم أجد للرجل مسائل مثلا من المسائل الصوفية التي يعني خرجوا فيها عن الإسلام مثل الحلول ومثل الاتحاد، وخصوصا إن أنت ذكرت بعض الأبيات الشعرية التي أتيت بها في المقدمة وهي خارجة تماما، والذي يقولها يقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، يعني أنت لو ذكرتها وتأملتها يعني ترى أن من قال هذا يقول بالوحدة الوجود، كنت أود أن تحقق ذلك وتشوف هذا، وإن كنت أنت ذكرت هذا وتعبت فعلا فيه، لكن كنت أود أن تحققه أكثر من هذا وتعرف إن يعني أنت خرجت بنقطة ظريفة أعجبتني وهي يعني تذكر لك وتحمد عليها، وقلت إن الرجل يعني ليس له أنت يتكاد تكون لا لا يعني ترى في نظرك أن كتاب الغنية هو الوحيد الذي ينسب إليه تقريبا يعني.
نعم.
وهذا صح، لأن بقية الكتب الأخرى فيها أشياء كثيرة على الشيخ عبد القادر، وأعتقد أن الشيخ عبد القادر أعتقد أنه يعني قد يكون بريئا منها، يعني قد يكون بريئا منها كما تقول، على كل حال الرجل من لم يكن موغلا في التصوف كبقية المتصوف. دي بعض الملاحظات العامة أو المناهجية، وننتقل بعد ذلك لنرى هذا تفصيلي، فشوف لي كده هات لي أنا هحاول أنني أجيب لك الأشياء البسيطة أو الهامة. صفحة شيخك يقول صفحة 200 أنا أقول صفحة 6
6
6
و 7 أصلك مثله هو 7 و 6 أحسب تقول 70 ولا 60 الله يطول عمرك
يعني
أحسبك تقول 70
يعني
60
أنا عاوز أقول لك في الموضوع والخطة أنت يعني برضك في نقطة برضك يعني لازم أنبه عليها حتى طيب. الطلاب عموما انت ذكرت لي ما شاء الله المقدمه ظريفه واسلوبها طيب ومشرق وجميل، ولكن لما عرفت ملخص لخطتك في شهر في صف الثمانيه للخطه يعني عرفتها باختصار، مع اننا اريد ان اعرف ماذا كتبت انت في رسالتك وماذا قلت، فلا بد ان تعطيني ملخص بسيط عن وده هام جدا، ولكنني اجد قد اسهبت في انك قمت بتعريف الفرق وشرحت المفردات وكتبت خاتمه ووضعت الفهارس وعملت كلام كويس جدا
وبيان قلت هنا
اختصرت هنا لا انا الذي اخبرك من لحظتي اختصرت هنا ومنهجي في الخطه وخصصت الباب الاول بتاع الشيخ الغزالي بالشيخ عبد القادر في خمسه فصول وسكت ما ينفعش خد بالك ازاي، وفي الباب الثاني انا اقراه العقديه سته فصول، انا عاوز تديني فكره صغيره بسيطه وموجزه عن الذي كتبته واخرجت به ده المقدمه عشان ده الخطه عشان كده يعني باختصار شديد يعني. فما الذي جعلك يعني هنا
الدكتور احمد
بالهزاء.
فضل. الدكتور احمد هو الذي منعني قال المقدمه لا تطول وهذا تفصيل يرجع فيه الى وان قد كتبتها والله والنعيه هو
خلاص الحقيقه بالنسبه برضك حتى انبه فيها الاخوان والطلاب برضك بالنسبه للمنهج عموما واحد يقول لي منهجي ان انا ارجع لكتبه واحد يقول لي منهجه في الدراسه انه يرجع لكتبه وانه يرجع مش عارف مش هو ده مش ده المنهج مش ده المنهج حقيقه ده امور ده لابد هترجع لكتبه راح تكتب منين وهتستخدم معلوماتك منين وتأتي بالمصادر منين لا المنهج بتاعك ايه هل منهج انت بتحرر المساله من الناحيه التاريخيه بتحللها بتنقدها
جزء من
منهج استنباطي لا المنهج شيء ثاني كثير لازم تعرفه هذه امور لابد ان تكون مع المنهج هل منهجك انت كان منهجا تاريخيا تحليليا نقديا انت بتقول عرض ونقد عرض رسالتك كده
هذا
عرض ونقد
هذا
لابد ان يكون منهجك منهجا تاريخيا لان هتعرض المساله وتاريخ المساله في التصور
نعم.
وهتعرض تاريخ المساله في العقيده هتشوف يبقى منهج تاريخ هتيجي تحلل القضيه هتحرر
نعم.
القضيه
نعم.
تماما وتشوف محل النزاع فين وبعدين تيجي ترجح الراي هذا تحليلي
نعم.
شغلك ازاي وبعدين تشوف الراي صواب ولا خطا هذا نقدي شغلك ازاي وبعدين تستنبط يبقى منهجك انت في رسالتك
يشمل هذا كله
وانت يشمل فيه وانت اتبعت المنهج والحمد لله
نعم.
لكن انك اغمضت نفسك عندما واغمضت حق عندما قلت انني انا هعمل الفهارس وهعمل الاعلام وهعمل الاماكن
لا هذا مو في منهج
انت اغمضت حق
أيوة
يعني انت ما اديتش نفسك حق
طيب
فانا عاوز اقول انا كنت في صفك هو انا مشفق عليك يعني قلت لي الاشياء ديت
انك في صفي لكن بعد ما ذبحتني الله يطول عمرك
طيب
هنمشي يلا
بسم الله
طيب هات لي صفحه
بس انت بالنسبة للمنهج فقد ذكر الباحث في صفحة 7 يعني ما سيفعله في بحثه فقال تقديم تمهيد ثم قال عرض آراء الشيخ ثم قال إرادة أقوال السلف وإرادة الأدلة هذه منهجه طبعا هو سيناقش على ضوء هذا المنهج كما ذكر الشيخ يعني أنه لابد أن يكون يعني يرد الأقوال ثم يعقب عليه هذا منهجه بعدها إشارة يعني تشير إلى ما أراد الشيخ أو فضيلة الدكتور محمود
عشان ما أردتش حقه
أما فيما يتعلق بقضية ذكر موجز في مقدمة الرسالة ففي الحقيقة أني أرى أن هذا من عيوب الباحثين أن الباحث يكتب فهرسين فهرسا في مقدمة الرسالة وفهرسا في مؤخرتها فإذا أراد القارئ أن يطلع على ما في الرسالة فينظر في الفهارس أما الباحث فسيذكر مجمل ما سيفعل ما سيكتبه فما أدري هل يعني مراد الدكتور محمود
أنت قصدت شيئا وأنا قصدت شيئا أنا أقصد
لأن
أقصد يعطيني ملخص الموضوع فالفهرس ليس ملخص ده عناوين موضوع فأنا قصدت أن ولابد طالب لابد أن يعطيه فكرات حتى في البيان هو برضك في البيان اختصر يعطيه في ماذا فعل الطالب عملت إيه في الباب بقاعد السامع يعرف تماما ماذا فعل ويبقى الموضوع كله في ذهنه متتبعه من ألفه إلى يائه ده الهدف من ذكر هذا
طيب.
الملخص ممكن يكون صفحتين يكون صفحة واحدة ممكن يكون هذا يعني أقول عملت فيه كذا في الباب الأول تحدثت عن كذا وحبذا لو أن أنت أبرزت النقطة الجديدة بتاعتك الجديدة في الموضوع هو الهدف كده بحيث أن أنا لو قريت المقدمة دي يبقى أنا عرفت رسالة فيها إيه خدت بالك إزاي عرفت أن أنت الجوانب اللي أنت برزت فيها أو الجوانب اللي أنت أبرزتها في الموضوع ده اللي أقصده يعني
وأنا أوافق على ما تقصد
نعم
أوافق على ما تقصد
نعم
لكن ماذا أصنع بشيخي والمشرف علي إذا قال لا
مقصود صحيح
برضه
أيوه
وأنا كتبتها وإن كنت أجيبها في المسودة ترى موجودة أروح أجيبها ذا الحين علشان أنفك منك مرة
جبت كده براءة
جزاك الله خير
هات لي 246 بلاش 246 عشان الرؤية وحكت تراني فيها في الكلام وحتزعل مني فيه. بلاش من هات 243
كم؟
ها؟
200 وكم؟
246 48 لماذا أضربت صفحا عن أسباب منع المعتزلة ولم تذكر حتى تبتلع
منع إيش؟
منع المعتزلة لرؤية الله عز وجل
ذكرت
أسباب أنت ذكرت الأدلة
لا ذكرت نفيهم والرد على شبههم
ما ذكرت الأدلة هم جابوا أدلة على منع الرؤية لم تذكر أنت الأسباب ما الذي حملهم على منع الرؤية وده الأساس ده الأساس في الموضوع خد بالك إزاي أساس المنع إيه إنما أنت جبت لي الأدلة بتاعتهم
لا
الموجودة التي حاولوا أن يتلمسوها من القرآن
أي نعم وأبطلتها
وردت
عليها
كلام سليم
نعم
كلام هذا
هذا هو المتعلق
لكن أين أسباب المنع؟
إيش عليهم منهم أسبابهم؟
ما فيش
ما هذا متعلق بك أنا قلت نفات الرؤية هذا اللي يقولون من المعتزلة ومن أهل البدع ومن نعم الخوارج والرافضة والأباضية يقولون إن الله لا يرى ليش؟ قالوا لأن الله يقول الذكر الأبصار ردي عليه لا في الإدراك معنى غير
أبدا صحيحا عليهم هات لي 251 هات لي 251 البيت الشعر ومن رأى النفي باللام مؤبدا فقل ده لمين هذا؟
فقوله هردد هذا ابن مالك
هذا ما كتبتوش
ليه؟ إلا قلت يقول ابن مالك شوف في أول سطر
اذكره بقى
افتح عيونك الله
يطول عشان ما تترجملوش بقى
نعم
مسألة قضية الجنة والنار هات لي دي مهمة هات قضية فناء الجنة والنار هات هات 363 386 شخص شوف والله أنا يعني مش حال جهدا في إن أنا أسرع هات 386
نعم
هات 386 وسبعة يعني أنا عاوز قضية فناء الجنة والنار عند ابن قيم الجوزية عليه رحمة يعني أنت بتقول إنه يميل إلى القول بفناء الجنة
ما قلت يميل قلت كلامه يوحي
يوحي
يوحي لا بلا قلت كده قلت اسمع قلت ورغم أن كلامه في شفاء العليم يوحي إلى الميل إلى القائلين فإنه قد صرح بأن القول أني أنا أبغى أرد أنا
أنت
هو لما يجيب أدلة في الوابل
أنت لك مندوحة في هذا نعم. أنت جبت في الوابل الصيف جبت إنه هو لا يقول بفناء الجنة
ايوه لاثبت
وقلت كذا ما تشوف يا اخي حققت المساله ديت حتى الذين يقولون ان هو متهم بهذا هو متهم بهذا ما دام انت عرضت المساله ديت كان يجب ان تحققها تماما
حققها غيري
لا انت قلت يوعي انت شككتني
لا.
لكن لما رجعت قلت تاني في الكلام
ايوه
لقيت كلامك طيب
قلت
فكان هوا بقى تقول كذا ان ما ثبت علي
شوف يا شيخ شوف عبد الله انت لما تقرا
لكذا ولكذا
لما
انا نفسي انا عرفت
يا شيخ لما اجرى المحاكمه هو رحمه الله
انا عرفت
تأذن لي
كل اللي فيها إن الذين فهموا قريت الكلام بتاعه
أيوه
وإنت لما شفت فلقيت كل اللي فيها إيه إن هو عندما يأتي بأدلة
أيوه يقويها ويدعمها
لا أحيانا يأتي باعتراضات ويقول له اعترضك ويسكت
فكأنه مقتنع بالفكرة
وهذه ما فيش حاجة ده اعترضه لكنه لم يؤيد وبعدين بدليل إنه يقول لك هذه إلا البدع أهو أنت نفسك قلتها انت قلت
ايه ذكرت
اهو وخبرك ازاي فما ما تحاولش تشيل كلمه ولا يوحي
قلت هنا رغم ان كلامه يوحي بميله الى راي القائلين يعني بفناء النار شوف فانه قد صرح بان القول بفناء الجنه والنار قول مبتدع حيث يقول والمقصود ان القول بفناء الجنه والنار قول مبتدع لم يقله احد من الصحابه ولا التابعين ولا احد من ائمه السلف والذين قالوه انما تلقوه عن قياس فاسد كما اشتبه اصله على كثير من الناس فاعتقدوه حقا بعدين ذكرت هنا انه قد حاول بعض الباحثين المعاصرين تبرئه الشيخين اعني ابن تيميه وابن القيم مما نسب اليهما او فهم من كلامهما ومنهم الدكتور بكر ابو زيد في كتابه ابن القيم ومنهم الدكتور ايضا عبد الله محمد جار النبي في كتابه ابن القيم وجهوده واحلت عليهم ليه لانهم تناولوها في الرسائل العلميه
كلام صحيح
نعم فالاحاله عليهم
والله اعلم دي وجهه نظر انه قول مر الادوار وممكن لوابل الصيف
ربما نعم
هذه الملاحظات انما هي مداعبات في الشيخ سعيد ووجهات نظر ولا تغض من قيمه البحث فالطالب قد بذل جهزا يشكر عليه ويحمد والموضوع طويل فقد تكلم عن العقائد كلها وتكلم عن التصوف وتكلم عن البدع والرجل يعني كتب جزئين كما هو مشاهد امامكم والحقيقة الشيخ سعيد يشكر على نشاطه وعلمه ودقته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في حياته العلمية والعملية وأن ينفع به المسلمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم
نشكر صاحب الفضيلة الدكتور محمود أحمد خفاجي على هذه الملحوظات القيمة، ونوصي الباحث فضيلة الشيخ سعيد أن يستفيد منها إن شاء الله عند طباعة هذه الرسالة، لأنها في الحقيقة رسالة قيمة اشتملت على فوائد كثيرة، ومن أهم ما اشتملت عليه عرض لعقيدة هذا العلم الذي ارتبطت به الصوفية، وكل منها يدعي أنه ينتسب إليه، وفي الحقيقة أنه بريء من هذه من التصوف المنحرف الذي طرأ على الأمة بعد ذلك. بعض الإخوة بعث لنا بورقة يتحدث فيها أو يشير فيها إلى ما سبق الحديث عنه من قضية اهتمام الفقهاء بالظاهر، وأنه كان سببا لوجود المتصوفة الذين اعتنوا بالباطن. كلامي السابق في الحقيقة ليس فيه نفيا مطلقا عن الفقهاء أنه لم يهتموا بالباطن، ولكنهم أولوا مسائل الظاهر والسلوك الظاهر أكثر مما أولوه لمسائل الباطن. وجاء المتصوفة فكانت هناك في الحقيقة ثغرة دخلوا منها، فأولوا مسائل الباطن أكثر مما يولى أو مما يستحق، فغالوا في ذلك. وإلا فإن المتصوفة ليس كل ما عندهم باطل، لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: القلوب لا تقبل الباطل المحض، لكن إن لم يشب ببعض الحق فإن القلوب تنكره وترفضه، وما من طائفة ظهرت في الأمة الإسلامية إلا ولديها بعض الحق، ولكن الباطل يختفي وراء الحق، وهذا الذي يجعله يقبل. ويكون دور العلماء وأهل العلم بيان ما وراء تلك الجزئية الصادقة ما وراءها من باطل، وإلا فكيف يقبل الإنسان قولا هو باطل من كل وجه. لكن المتصوفة كان عندهم في الحقيقة أمور كثيرة فيها تقوم على الشرع وتستنبط من الكتاب والسنة، لأنهم في الأصل مسلمون، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة، ما من طائفة إلا ولديها حق. لا ينبغي لنا أن يأخذنا الحماس أن ننكر الحقيقة، فإنه ما من طائفة إلا ولديها حق، فنثبت الحق الذي تقول به الطائفة وننفي الباطل الذي تقول به الطائفة، وهذا هو الإنصاف. كذلك المصطلحات المحدثة، فإن المصطلحات قد يكون معناها حقا نثبته، لكن نقول لا ينبغي أن نستخدم المصطلحات المحدثة، لكن معناها قد يكون صحيحا. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يكون منصفا ومعتدلا في تقييمه للفرق وتقييمه للمصطلحات الحادثة. وفي الختام نشكر صاحبي الفضيلة الدكتور علي حسن الألمعي والدكتور محمود أحمد الخفاجي على مشاركتهم لنا في تكميل هذه الرسالة، ونسأل الله أن ينفع بتوجيهاتهما الباحث، وأن يكمل به ما نقص من الرسالة، فإن كل إنسان معرض للخطأ، وليس هناك كلام معصوم إلا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وأما كلام الله فإنه كلام محفوظ سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونستأذنكم في خلوة قليلة لنعد نهاية هذه المناقشة، ونعود إن شاء الله بعد ذلك.